بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها في شهر رمضان وبين لنا ما في هذه العبادة من الفضل العظيم، هذه العبادة هي قيام ليالي رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا فيها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم يرجوه كل مؤمن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، أي إقرارا بأنه جل وعلا قد شرع هذه العبادة، فهي حق نصدق بما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: واحتسابا، أي إخلاصا وإرادة للثواب من الله جل وعلا وحده. والذي يصلي مع الإمام حتى يفرغ من صلاته تكتب له قيام هذه الليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن التفريط في هذا الثواب العظيم ترك الإمام قبل صلاة الوتر، كما يفعل بعض الناس هداهم الله، تجده يصلي 4 ركعات أو 8 ركعات ثم بعد ذلك ينصرف، فيحرم نفسه من هذا الأجر العظيم. ومن أراد أن يصلي بعد الوتر فله ذلك، ولكن لا يكرر الوتر فيها في نفس الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعات الثلاثة الأخيرة من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وثبت أنه قرأ غير ذلك، فالأمر بحمد الله واسع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره قبل السلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر بعد السلام مباشرة يقول: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفعه. والدعاء الثابت في قنوت الوتر هو ما رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر. وهذا هو الدعاء المشهور، ولعلنا إن شاء الله نأتي على هذا الدعاء في مجلس آخر بشيء من التوضيح، خصوصا أن هذا الدعاء يسمع كثيرا على مسامع الأذان، فيحتاج إلى تأمله وتدبره والوقوف على أبرز ما فيه من المعاني العظيمة والحكم الجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يبارك في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يدخل في تقدير فقر الإنسان ما ورثه من الأراضي، سواء يقول زراعية أو تصلح للبناء؟ يعني فضيلة الشيخ يقول كأن هل ينظر إلى الإنسان من ناحية هل هو فقير أم لا، الأراضي أيضا الأراضي التي زراعية التي ورثها أو التي تصلح للبناء، أو لا تدخل في معايير الفقر والغنى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن حد الفقر والغنى في هذه الأزمنة المتأخرة يكون بما يمكن للإنسان أن يوفره من حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وصحة وتعليم، وبعض أهل العلم يدخل كذلك أيضا مواصلات، لأن أصبحت حاجيات يصعب على الإنسان استغناء عنها. فهذه الحاجيات الخمس أو الست إذا توفرت للمسلم لسنته فإنه حينئذ لا يستحق الزكاة، أما إذا كان لا يكفيه ما عنده، سواء كان ما عنده من الذي في يده أو كان من العقار، فكله داخل فيما يملكه، كذلك يزكي الإنسان عما يعرضه من عروض التجارة لأنها في حكم المال، فهذه كذلك ينظر، إلا إذا كان في بيعها تضرر كبير فهنا لا تحسب إذا وجد الضرر الكبير، أما إذا كان ضررا يسيرا فالإنسان ملزم بأن ينفق على نفسه وأن يتعفف من أخذ أموال الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا عادل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عادل، تفضل.
الله يحييك. الشيخ أنا عندي صديق أسلم حديثا للحمد يعني.
نعم.
لكن أحيانا عنده أسئلة، يعني هو يقرأ ويسمع حديث أحيانا من الإنترنت أحيانا من نفسه. مؤخرا هو يعني كان يقرأ عن مثلا بعد الموت أين تذهب أرواح المسلمين، فهو قرأ أن تكون في الجنة، يعني أرواح الأنبياء عليه الصلاة والسلام والمسلمين بعد الممات تكون في الجنة، ووقت البعث ترجع الأرواح إلى الأجساد للمحاسبة، فهو يسأل سؤال يعني شو فائدة المحاسبة إذا كانت الأرواح هي من قبل أصلا في الجنة. والسؤال الثاني شيخ، قرأ الحديث يقول قرأ حديث أن من يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعني ينادي بالنار أن لحضار النار فيجذونها الملائكة الأخذة، فيقول من ظاهر الحديث أن كان النار لم يعني ما كان فيها كفار، يعني مش بالمقابل أن الكفار كانهم ماتوا ما يذهبون للنار، كان هذا ظاهرة، فهو يسأل وين تذهب أرواحهم، أو أن بالمثل يعني المسلمين بعد الممات أرواحهم تذهب للجنة والكفار تذهب للنار. السؤالين، ما أدري أسئلتي واضحة ولا لا؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله جزاك الله خير أخ عادل، تسمع إن شاء الله. حياك الله.
إن شاء الله.
عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز تفضل.
الله يحييك. لو سمحت أسأل الشيخ عن مثلا احنا الحنفية نصلي 20 ركعة زين؟
نعم.
فالإمام عندنا يصلي 8 ركعات والشف الوتر. فأنا يوم مكمل في الركعات نصير بروحي يعني أصلي 20 ركعة. فهل هذا يعني جائز أو إنها مبزينة وإنها كيف يعني لو سمحت بعض؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد العزيز، تسمع ان شاء الله.
حياك
الله حياك الله. سؤال لخالد الفاضل، الشيخ يقول عندي صديق اسلم حديثا ويقول يقرا في بعض الكتب ويعني يتثقف في الامور الدينيه، يقول بعض الاسئله ترده مع عبر النت او غيره، فمن هذه الامور يعني التي يقول احتار فيها مساله ارواح المؤمنين اين تذهب بعد الموت، فيقول أنه قرأ تذهب إلى الجنة ثم يوم القيامة ترجع وبعد البعث ترجع إلى الأجساد، فيقول ما الفائدة من الحساب إذا كانوا في الجنة قبل ذلك؟
في الحقيقة سؤال الأخ سأل هي عبارة عن أسئلة تتعلق بما بعد الموت، وجزء منها يتعلق بما في هذه الحياة الدنيا. أما الأرواح فالأرواح لها تعلقات كثيرة. التعلق الأول هو تعلق الروح بالجسد في كون هذا المخلوق جنينا في بطن أمه، والحالة الثانية هي أكمل ما يكون من تعلق الروح في الدنيا بأن تتعلق الروح بالجسد في حال الحياة الدنيا. وفي حال الحياة الدنيا كذلك أيضا الأرواح عندما ينام الإنسان فإنها كذلك أيضا لها جانب انفصال عن الإنسان، وذلك الله سبحانه وتعالى سمى النوم موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذه هي الحالة الثالثة من حالات تعلق الروح بالجسد، تعلق الروح بالجسد حال نومه. والحالة الرابعة من تعلقات الروح بالجسد تعلق الروح بالجسد في القبر، وأكمل هذه التعلقات هو تعلق الروح بالجسد يوم القيامة عند دخول الجنة أو عند دخول أهل النار النار. فهذه خمسة تعلقات للروح بالجسد. والأخ السائل يسأل عن التعلق الرابع والخامس، وهو ما يتعلق بتعلق الروح بالجسد بعد الموت، وهذا يشمل الحالتين. الحالة الأولى تعلق الروح بالجسد عند الموت وعند وضعه في قبره، فهذا فيه حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء. فذكر الحال الأول حال المؤمن بيض الوجوه معهم المسوح معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال قبض روح المؤمن، في هذه الحالة ستقبض روح المؤمن وتنفصل الروح عن الجسد فيصعد بهذه الروح إلى السماء، فكلما مرت هذه الروح بسماء فيقول ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان، فتصعد إلى السماء ثم تعود إليه روحه وهو في قبره فيسأل، يأتيه الملكان فيسألانه من ربك ما دينك ومن نبيك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحالة حالة قبض الكافر، وأن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة ومن حنوط النار وكفن من أكفان النار، فينتزعان روحه كما فينتزعون روحه كما ينتزع السفوت من القطن. السفوت هو المدبب، يكون نوع معروف، هو نوع من أنواع الأشجار التي تكون دائرية مدببة. هذه إذا مسكت في القطن فإنك إذا نزعتها لابد أن تنزع كذلك أيضا معها خيوط القطن، فهكذا تنزع روح الكافر فتصعد بها فلا تفتح لها أبواب السماء فتعود إليه في قبره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ثم ذلك يأتيه ملكان فيسألانه سؤال منكر ونكير. إلى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لتعلق هذه الروح بالجسد. ثم بعد ذلك يبقى الجسد، فإما أن ينعم في القبر وإما أن يعذب. وهنا لم يأتي في النصوص ما يشير إلى تعلقات هذه الأرواح، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة، أما أرواح الكفار فيفهم من مفهوم الحديث أنها في النار. ولكن هذا لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بمبدأ السؤال والحساب، لأن السؤال والحساب عندما يقع سيقع لماذا؟ سيقع للأرواح التي تعلقت بالأجساد، وذلك عندما ينفخ في الصور ترجع الأرواح مرة أخرى إلى الأجساد ليقوم البعث. فيسأل الناس حينئذ، يسأل الناس عما عملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كون هذه الروح تنعم بعد الموت أو تعذف بعد الموت ليس معنى هذا دخول الجنة، بل الإنسان ينعم في هذه الدنيا بالنعيم، كما قال بعض السلف لو كان يعني لما يجد من لذة الإيمان وراحة القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، أما يرى ما يراه، يقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعم النعيم. يعني إذا كان أهل الجنة سيتنعمون بمثل هذا النعيم الذي يتنعم به من الطمأنينة والراحة والسكينة فيهم، فهذا نعم النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة. فالإنسان قد يتنعم في الدنيا، تتنعم روحه، وهذا يجده الإنسان إذا رأى، إذا نام فرأى حلما طيبا ورأى رؤيا طيبة، فإنه يخرج مسرورا، ومع أنه لم تحصل له لذة ظاهرة في الدنيا، لم يأكل ويشرب طعاما طيبا. وربما كذلك أيضا يحصل هذا الأمر لأهل الإيمان في سكينة قلوب، فهو هذا نوع من أنواع النعيم. فتنعم الروح لا يعني أن هذا التنعم تنعم كامل، بل في القبر يفسح له المؤمن، يفسح لما جاء بالحديث، يفسح له في قبره، فيأتيه من روحها ورحيها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي لا أرجع إلى أهلي ومالي. ود لأنه يعني يتنعم. وكذلك الكافر عندما يرى يفتح له من النار بابا، هذا نوع من العذاب، ولكن هذا النعيم ليس هو النعيم المقيم. وكذلك أيضا العذاب الذي يتعذب به الكافر ليس هو العذاب الأليم، وإنما هو بمثابة الاستبشار لما يكون للمؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فهذا كله من النعيم، ومع ذلك هذا بمثابة المقدمات والاستبشار بما يكون للمؤمنين بعد ذلك. وبقيت جزئية أتكلم عنها في سؤاله: لما يكون هذا ولما يكون الحساب إذن؟ هذا السؤال هو الذي يشكل. لماذا يسأل هذا السؤال؟ إنما المؤمن يفعل الفعل الصالح ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن العمل السيء ويرجو النجاة من النار. هذا هو شأنه. أما أنت، ما هو مصيرك وما هو مآلك؟ هذا في علم الله. لا تقل أرواح المؤمنين عرفت وأرواح الكفار عرفت، إذا ماذا نعمل؟ وهذا السؤال كان مثار سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، فبما العمل إذا كنا أهل النار عرفوها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذه احفظها ولتكن في أذنك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تعمل، فإن كنت من أهل السعادة فستيسر لأهل العمل أهل السعادة، وإن كنت من أهل الشقاوة فستيسر لعمل أهل الشقاوة. ليس مطلوب منك أن تنظر ما في غد، أنت لا تعلم ماذا مكتوب لك، ولكن أنت مأمور إلى أن تبحث عن مصالح. حتى في عقل العقلاء، لا أقول من المسلمين، عقل العقلاء أنه يبحث لغده ما سيكون نافعا له، لا يبحث ما يكون في هلاكه وفي شقائه، بل يبحث في سعادته. كذلك أنت، الله سبحانه وتعالى ألهمك طريق الخير ووضحك إياه وأعطاك المفاتيح. ولدت من أبوين مسلمين وعشت في بلاد مسلمة وسمعت القرآن وأمنت به، فهذه نعمة هديت إليها ويسر الله سبحانه وتعالى لك إياها. ما بقي عليك إلا أن تعمل حتى توفق إلى أن تكون من أهل الجنة. ودخول الجنة لا يحتاج إلا إلى محافظة على أساسيات في الدين وأعمال يسيرة تكمل بها هذه الأساسيات، والله سبحانه وتعالى يثيبك على قليل أعمالك الكثير من الأعمال الصالحة، كما نعرفه في فضائل رمضان مثلا. إذن أنت لا تبحث فيما سيكون في الغد مصيرك، ولكن اعمل لمصيرك للغد، عندئذ ستوفق إن شاء الله وتفهم المسألة حق الفهم. والله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله، عليم بما يأمر به، لا يعذب أحدا إلا بذنبه هو، وما كان الله، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال الأخ عادل فضل الشيخ أيضا قريب من سؤاله الأول، يقول: حديث عندما ينادى بالنار يوم القيامة فتحضر تجر، يقول لنا يعني هل أرواح الكفار موجودة في النار؟
في الحقيقة هذا السؤال يعني أفضنا في الجواب عنه، قلنا أن أرواح المؤمنين ظاهر النصوص يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه أن أرواح الكفار في النار. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يسلم لما ورد فيه النصوص ولا يخوض فيها، لأنه ليس في الخوض فيها كبير فائدة. إن قلنا أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، أنت ماذا يعنيك فيما سيكون؟ يهمك أنت أن تسعى إلى أن تصلح نفسك وتصلح أعمالك وتصلح أقوالك حتى تكون من أهل الجنة، وحتى يبعدك الله سبحانه وتعالى عن النار. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح الآن لو سألتك أنت عن هذه الروح، أنت بين جنبيك الروح، هل رأيت روحك التي بين جنبيك؟ هل أحسست بطعمها؟ هل تحسستها؟ هل لمستها؟ هل شممت هذه الروح؟ الجواب طبعا لا، وما ذلك أنت على يقين بأن عندك روح ولم ترها، فأنت آمنت إيمانا غيبيا بما لم تره وتجزم بأن عندك روح. فكذلك أيضا ما يخبرك الله سبحانه وتعالى به من الغيب فإنه جل وعلا هو العليم. آمن بما جاء في النصوص الشرعية، وما خفي عنك علمه فإن لم يترتب عليه عمل فليس كبير فائدة أن ينشغل الإنسان بمثل هذه الأمور التي تشوشه وتسبب له شيئا من الشكوك. وبحمد الله روحك بين جنبيك، اسعى إلى أن تعمل العمل الصالح حتى تنجو أنت وتنجو روحك، وابتعد عن قبيح الأفعال حتى تسلم من النار وتسلم روحك.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. أيضا السؤال الأخ عبد العزيز يقول أنه على مذهب الأحناف، يقول نصلي 20 ركعة بالنسبة للتراويح، فيقول فضل الشيخ أن الإمام عندهم في المسجد يصلي 11 ركعة مع الوتر، ثم يقول أذهب بعد ذلك في المنزل وأكمل 20 ركعة.
من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام فإن قيام الليلة يكتب له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. فإن صلى الوتر مع الإمام جاز له أن يقوم من الليل بعد ذلك ما شاء، 20 أقل أو أكثر، الأمر في ذلك واسع، ولكن لا يوتر ما دام أنه أوتر مع الإمام فلا وتران في ليلة. إن اكتفى بصلاة الإمام كفى، وإن أحب أن يصلي فله ما شاء من الصلوات غير أنه لا يوتر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في العمل أرادوا الاشتراك في إحدى بطاقات الخصومات المعروفة بشرط، يقول دفع مبلغ سنوي وقدره تقريبا يقول 250 درهم سنويا، علما بأن المبلغ يقول سأستفيد منه قطعا.
البطاقات المشترى قاعدة العلماء فيها أن ما يدفعه الإنسان لقاء هذه البطاقات المشترى يبنى على الغرر، ولذلك منع كثير من العلماء مثل هذه البطاقات، ولكن بعض العلماء جاز فيما إذا كان الغرر يسيرا. أما إذا كان الغرر فاحشا فإنه حينئذ مثل هذه البطاقات لا تجوز وتجرى عليها القاعدة. كان مثلا يدفع 1000 درهم لهذه البطاقات، 1000 مبلغ ليس بالقليل، 1000 مبلغ كبير، وإن كانت هناك خصومات كثيرة لكن ليس هذا المبلغ مبلغ قليل. ولذلك ها هنا هذه البطاقة تكون بطاقة انتفاع من الجهة المصدرة، ولكن أحيانا تكون البطاقة هذه هي بطاقة تسهيلا على الناس، ينتفع بها من اشترك فيها وتنتفع بها أيضا الجهات لأنها تسوق. فالمبلغ المدفوع إذا كان قليلا يسيرا أجاز بعض العلماء ذلك، لأن الضرر القليل اليسير مغتفر. وفي الحقيقة 250 درهم ربما كانت لقاء ما فيها من الفناء ربما كانت قليلة، ولكن لو كانت أقل من ذلك لكان حكم الإباحة أو التسهيل والتيسير لذلك أظهر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كم نصاب المال في هذه الأيام تقريبا؟
النصاب يعرف بالنظر في سعر الذهب عيار 24 ومقداره 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، هذا هو نصاب الذهب في قولي في القول المختار في الدولة، وبناء على ذلك فتنظر في سعر الذهب اليوم وتضرب قيمة سعر الذهب في 85 غرام من عيار 24، فحينئذ يتحصل لك مبلغ النصاب. وأظن قبل كم من يوم أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية منشورا يبين فيه مقدار النصاب، وعلى ما أذكر أنه كان قرابة 29 أو 28 ألف في هذه الحدود. بإمكانك الرجوع إلى حسابات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وتنظر في حسابي، لكن هذا الذي أذكره أنه قريب من 29 ألف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل فحص الدم يبطل الصيام؟
فحص الدم لا يبطل الصيام والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول دخلت مصلى وأردت أن أصلي صلاة الجماعة، فتقدم يقول الطفل عمره 6 سنوات وقال أنا أصلي وحافظ، يقول أنا رفضت هذا الأمر، هل يجوز؟
نعم يجوز لك أن ترفض، لأن هذا صبي صغير، ومثل هذا الصبي الصغير يخشى أن يقع في الخطأ في الصلاة فلا يحسن. فليست المسألة مجرد كونه حافظا أن يؤم الناس، فلا بد أن يكون حافظا وكذلك فقيها عالما، وإلا لأفسد الصلاة. وذلك مما يذكر أن أحد الصغار صلى بالناس، فلما صلى أحسن وأجاد في القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ولكنه عندما قام جهر بالقراءة في الركعتين الأخريين، جهر بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة. هو صغير يعني لم يكن مستوعبا لكثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة، إذن أحسنت إذ جعلته لا يوم، لأنه وإن كان يحفظ ولكن مثل هذا الصبي يخشى أن يقع في الخطأ في الصلاة فيربك المصلين، وربما يؤدي ببطلان صلاة من خلفه، وخصوصا بعض الناس لا يحسن أصلا، هو لا يحسن كيف يتعامل مع خطأ الإمام، فيزيد الخطأ على خطأ، فربما عاد الصلاة كلها وكان الأمر يحتاج إلى سجود سهو أو عدم سجود سهو نحو ذلك. إذن أحسنت إذا لم تسمح له بالصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء بالعامية في السجود، وهل يجوز أيضا الدعاء بغير العربية في السجود؟
نعم يجوز الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يريده من الدعاء بلغته، وإن كان الأولى والأفضل أن يتعلم اللغة العربية وأن يعرف معانيها، خصوصا أن بعض الألفاظ في اللغة العربية تكون ظاهرة ومعروفة المعنى تعلم وتفهم، فإن استطاع أن يدعو بالعربية جاز، وإلا فلو أن يدعو بما يريد مما يعقله ويفهمه بلغته. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان كبير في السن لا يحفظ إلا سور قصيرة مع الفاتحة، فإذا أراد أن يصلي قيام الليل هل يكرر نفس هذه السور في كل الركعات؟ يقول إذا كان شخص يقول كبير في السن لا يحفظ إلا الفاتحة والسور قصيرة، فيقول في قيام الليل هل يجوز له أن يكرر نفس السور في كل الركعات؟
الحقيقة هناك استفصال بالنسبة لسؤال أخ السائل، إن كان يستطيع أن يقرأ من المصحف ويحسن ويجيد القراءة فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يقرأ من المصحف، فيقرأ من المصحف، فهذا أمر حسن وجائز ولا حرج فيه، وبإمكانه أن يطيل في القراءة وأن يطيل في الصلاة. أما إذا لم يستطع نعم يكرر الآيات ويكرر السور التي يحفظها.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت إلى صلاة العشاء متأخرا، يقول وجدت الإمام بدأ في صلاة التراويح ووجدت جماعة أخرى يصلون صلاة العشاء قد فاتتهم، فيقول ما الأولى والأفضل والأصح، هل أدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء أو أدخل مع هذه الجماعة التي تصلي صلاة العشاء؟
من دخل المسجد ووجد جماعتين، وجد جماعة الإمام وتصلي ووجد جماعة أخرى يصلون العشاء، فالأولى والله أعلم أنه يدخل مع جماعة الإمام، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الداخل ما دام أن هناك جماعة أساسية يدخل معهم، فيدخل معهم والإمام فيصلي، الإمام يصلي نافلة التراويح وهو يصلي خلفه، يصلي خلفه العشاء، وهذا معاذ رضي الله عنه كان يفعله. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو يصلي نافلة مع قومه وقومه يصلون صلاة العشاء فريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
مرحبا، مبروك عليكم الشيخ.
الله يبارك علينا وعليك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
سؤالي يا طول العمر، بس عندي سؤالين. السؤال الأول صلاة الوتر، أنا هاي مرتين لحقت على الوتر وأنا كنت أصلي صلاة القيام، بس لحقت على الوتر آخر وقت صلاة الفجر، يعني أنا أتشاهد أذن لصلاة الفجر، فهل أنا يجوز أني أصليها أم أني أقضيها بعدين ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا طول العمر، مرات أني أنا رايح على طريق دبي، زين طبعا أنا يوم أدخل دبي أنا ساكن بلدي، يوم أدخل دبي بكون أنا مسافر لحق لي أني ركعتين صح؟
نعم.
مرات أحصل إمام مثلا في ناس يصلون جماعة في محطة البترول، أدخل وياهم، فأنا ما أعرف هذا الشخص اللي يصلي بنا هل أنه كان مقيم أم أنه هذا مسافر نفسي، فهو يصلي ركعتين أم صلى قبل ما أعرف. أنا أصلي معه ركعتين، هو يسلم أنا أكمل الأربع ركعات، هل أنه يجوز أم أني أنا أسلم معه ركعتين؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ محمد، فالشيخ يقول أنه يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، فيقول أصليه قبل الفجر بقليل، يقول أكون في التشهد ويؤذن المؤذن لصلاة الفجر، هل أقضي الوتر مرة أخرى؟
لا لا تقضي الوتر، بل إن صلاة الوتر ولو أذن الفجر مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنك استيقظت والمؤذن يؤذن جاز لك أن تقضي الوتر حينئذ وتقضيه ركعة واحدة، وبما أنك قد صليت وأذن عليك المؤذن فاستمر في صلاتك ويترك صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول أنه من سكان أبوظبي ويكون مسافرا، وفي الطريق يقول أدخل إلى يعني مسجد في الطريق أو مصلى، فيقول أجد جماعة يصلون لا أعرف، يقول هل الإمام مقيم أو مسافر، هل يصلي صلاة أربع ركعات تامة أو ركعتين قصرا؟ فيقول أنا أدخل معهم في هذه الحالة، يقول هل أصلي ركعتين أو أصلي أربعا؟
إذا كنت مسافرا والطريق طريق سفر ودخلت وهذا المسجد ليس مسجدا له إمام راتب، وإنما من جاء من المسافرين فإنه يصلي، أو جئت في غير وقت الصلاة، فربما بعض المساجد في الطرقات لها إمام راتب، ولكن إذا جئت في غير الصلاة فغالبا يكون من يأتيها هنا من المسافرين، فإن صليت فإنك تنوي صلاة سفر، فإن أتم الصلاة أتممت الصلاة، وإن قصروا الصلاة قصرت الصلاة معهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة للصائم إذا نام معظم النهار ثم يقول استيقظ بعد صلاة العصر، فيقول هل أجر صيامه كاملا صحيحا أو عليه أن يقضي هذا اليوم؟
من نام فاستمر نومه حتى مضى أكثر النهار وكان قد نوى الصيام قبل ذلك فصيامه صحيح، ولكن يضيع على نفسه بنومه أجر اليوم، فهو من يومه لم يعمل من الأعمال الصالحة إلا ما استيقظه بعد ذلك، فضاعت عليه كثير من الحسنات وضاعت عليه كثير من الأجور، فإن كان ذلك عارضا فالنوم سلطان يعفى فيه عن الإنسان، أما إن كان هذا ديدنه فعليه أن يراجع نفسه ويصحح من حقيقة صيامه، لأن الصيام الحقيقي هو ما أخلص فيه العمل واجتهد العبد واجتهد فيه في الأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.